بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات التوبة بمدينة بلجرشي أن تقدم لكم الدرس الثاني ضمن سلسلة دروس ومحاضرات رحلة التوحيد لفضيلة الشيخ الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي، رئيس قسم العقيدة والأديان بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، ونفعنا جميعا بما نسمع وما نقول، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعود في هذا اللقاء الثاني من لقاءات الدروس العقدية من شرح كتاب التوحيد فتح المجيد، لإكمال ما وقفنا قبل أمس عنده من موضوع معنى شهادة أن لا إله إلا الله، شرحا للحديث الصحيح، حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ونربط الموضوع بأن نعيد لأذهان الإخوة الكرام أننا قلنا إن أهم قضية وأهم ما يجب أن نتعلمه هو توحيد الله سبحانه وتعالى، ومعرفة ما يضاده من الشرك لنجتنبه. وهذا التوحيد متضمن في شهادة التوحيد، في كلمة التوحيد، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جعل عنوان الباب باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ليبين لنا أهمية التوحيد وفضله وتكفيره للذنوب والخطايا. ومن هنا جاء بالآية الكريمة من سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ليبين لنا أن الأمن والاهتداء إنما يحصل لمن حقق التوحيد، كما شرحنا ذلك وأفضنا فيه. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبادة رضي الله تعالى عنه، ليبين أيضا فضل الإيمان وفضل التوحيد والشهادة. وقلنا إن الإيمان الذي تضمنه قوله: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، ليس مجرد إقرار باللسان. نحن جميعا والحمد لله المسلمون، وهم كثير في العالم، يقولون لا إله إلا الله، يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهي كلمة الحق التي قامت بها السماوات والأرض. ولكن يجب أن نعلم ما معناها وما مدلولها وما شروطها وما واجباتها وما حقوقها، فليست مجرد كلمة تقال. ولذلك قلنا أو أوضحنا أن الإيمان يتكون من 4 أجزاء: الإيمان الذي أمرنا به والذي هو ديننا، فنحن المؤمنون المسلمون، يتكون من 4 أجزاء. قلنا أنه قول باللسان، بمعنى أن على الإنسان أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه، يقر ويشهد بهذه الكلمة بلسانه. وأن من لم يشهد أن لا إله إلا الله ولم يقلها بلسانه فهذا ليس مؤمنا، لا يعد مؤمنا، لا في أحكام الدنيا ولا في أحكام الآخرة. وكذلك قلنا لا بد من الإيمان القلبي الذي هو قول القلب وعمل القلب. فتحصل عندنا في الأسبوع الماضي أنه لا بد أن الشهادتين تقال باللسان وتقال بالقلب، وقول القلب هو الإقرار والاعتقاد والتصديق. ثم انتهى بنا الوقت عند هذا الحد، والآن نوضح إن شاء الله هذه المسألة. فنقول للإخوة الكرام إن شهادة أن لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة، عندما نشترط أن تقال باللسان وأن تقال بالقلب، معنى الإقرار والاعتقاد والتصديق، بالإضافة إلى عمل الجوارح بمقتضاها وعمل القلب أيضا بذلك، فهذا به يستكمل الإيمان. عندما نقول ذلك فإننا نريد استكمال الإيمان، ونريد أن نبين للناس معنى الإيمان وحقيقة الإيمان في منهج أهل السنة والجماعة. ونستعرض بعض الأدلة التي تبين لنا أن من لم يكن كذلك فإنه ليس مسلما ولا مؤمنا. أولا، الذين يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم ولكن لا يقولون ذلك بقلوبهم، لم يقروا بقلوبهم، أي يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، هل هؤلاء مسلمون؟ ليسوا مسلمين. نعم، ما في أحد يقول هؤلاء مسلمون، لأنه يقول بلسانه ما ليس في قلبه، وإن شهد أن لا إله إلا الله، وإن شهد أن محمد رسول الله، وإن أعطيناه أحكام الإسلام الظاهرة كما مثلنا وذكرنا في الدرس الماضي، حتى لو أعطيناه أحكام الإسلام ونعتبره مسلم لأنه أظهر الإسلام، لكن هو عند الله تبارك وتعالى ليس مسلما. لماذا؟ لأن قلبه لم يذعن ولم يقر ولم يشهد بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من من الإخوان يذكر لنا مثال على هذا؟ من هي الفرقة أو الطائفة التي ذكرها الله تعالى في القرآن كثيرا والتي تقول بلسانها لا إله إلا الله ولكنها لا تقر بقلوبها بذلك ولا بأن محمد رسول الله؟ من هم؟ المنافقون. ما شاء الله، الله يفتح علينا وعليكم. إذن المنافقون يا أخوان لماذا ليسوا مسلمين؟ لماذا لا يعدون من المؤمنين؟ لماذا يدعوهم الله سبحانه وتعالى إلى الإيمان وإلى الإخلاص كما في سورة التوبة وفي سورة المنافقين وفي سورة النساء وغيرها؟ لأنهم وإن قالوا لا إله إلا الله بألسنتهم فإنهم لا يقولونها بقلوبهم ولا يعتقدونها ولم يخلصوا فيها، فليسوا صادقين في قولها. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى لهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قالها بعد التعقيب على أحداث غزوة تبوك حيث نزلت سورة التوبة وفضح الله تعالى فيها المنافقين ومنهم 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 ومنهم، فختمها بهذه الآيات العظيمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فلا بد من الصدق في قولها، أما الكذب فمهما جاءوا وشهدوا والله يعلم إنهم لكاذبون، وهؤلاء شهادتهم باطلة ولا تنفعهم عند الله. إذن هذه القضية إن شاء الله واضحة ونتجاوزها إلى ما بعدها، وهي إذا جاءنا ناس مقرون بقلوبهم، ناس في قلوبهم يصدقون ويقرون بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لم يقولوها بألسنتهم ولم يظهروها ولم يدعوا بها بألسنتهم، فهل هؤلاء مسلمون أم كفار؟ كفار أيضا. كيف؟ يمكن بعض الناس يقول طيب هذا عرف بقلبه وأقر بقلبه. نقول لا، نقول لا بد من القول باللسان والإقرار بذلك، ولا يكفي مجرد معرفة الحق أو التصديق به بالقلب دون أن يقول الإنسان ذلك. ومن عرف حقا، من صدق حقا وأيقن حقا بأنه لا إله إلا الله، فلا بد أن يقولها. وهذا إخوان نماذج كثيرة، يعني هذا ما هو مجرد كلام يعني أو تمثيل لاستكمال القسمة الرباعية، لا، كثير كثير جدا في القديم والحديث من يعلم ويشهد أن محمد رسول الله ويشهد أن القرآن حق بقلبه لكنه لا يذعن ذلك ولا يظهره، فهؤلاء ليسوا مسلمين بل هم من الكافرين ولا ينجون من النار ولا يعتبرون المسلمين أبدا، سواء كانوا مثلا من المستشرقين الآن الذين يكتبون أو من الكتاب الأوروبيين من اليهود والنصارى وغيرهم، يكتب ويثني عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن دينه حق وأن ما جاء به حق وأن القرآن كتاب عظيم وأن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول هذا مصلح ومجدد عظيم إلى آخره، هل هذا يعد من المسلمين؟ ما يعد، وإن أقر بذلك وذكره مثلا وأن هذا الدين وأن ما يعد ولا يأخذ أي حكم من أحكام الإسلام، مجرد أنه يقول يا أخي هذا يمدح الإسلام أو يقر بوجود الله. سبحان الله، ومتى كان وجود الله قضية مختلفا فيها في الأمم الماضية؟ وجود الله سبحانه وتعالى هذا أمر مفروغ منه، دلت عليه الفطرة والعقل والشواهد في الأنفس وفي الآفاق، فهذا أمر، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، حتى المنافقين المشركين كفار قريش الذين أنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن خالق السماوات والأرض ومدبر الأمر هو الله والرازق هو الله ومنزل الغيث هو الله إلى آخر ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه، لكن لم ينفعهم ذلك أبدا. فكون هؤلاء الناس يقولون إن الدين الإسلام حق دون أن يسلموا هم ويقروا بالشهادتين لا يعدون إذن من المسلمين. طيب من عرف الحق بقلبه وأنكر بلسانه، هؤلاء هل ذكر الله تبارك وتعالى لهم مثلا في القرآن أو بين لنا أنواعا منهم في القرآن، هذا كتاب الله، كتاب الهداية، كتاب التوحيد الخالص، كتاب الله سبحانه وتعالى. نقول نعم، ذكر الله عز وجل من ذلك مثلا ممن ذكرهم الله تعالى في القرآن، مثل من الإخوان نجيب، الذين يعرفون الحق بقلوبهم. نعم، فرعون وقومه، ماذا قال الله تبارك وتعالى فيهم؟ وجحدوا بها. نعم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وجحدوا بها، أنكروا آيات الله واستيقنتها أنفسهم، لكن في قرارة أنفسهم يعلمون أنها الحق. ولهذا قال موسى عليه السلام لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ففرعون في قرارة نفسه يعلم. ولهذا لما اشتد الجدل بينه وبين موسى عليه السلام وأراد أن يعمي القضية، قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ومن باب تضييع القضية وإشغال الناس وإلهائهم عنها، فإلا فالحقيقة أن هناك إقرارا بوجود الله وبصدق رسالة موسى عليه السلام. وإن قال أنا ربكم الأعلى، مهما قال ومهما جحد فهو مستيقن في نفسه بأن هذا حق، ولكنه العناد، ولكنه الكبر والطغيان، نسأل الله العفو والعافية. فما نفعه هذه المعرفة القلبية بأن الدين حق؟ ما نفعه إذ كابر، لما كابر وجاحد وعاند رسول رب العالمين موسى عليه السلام، ما نفعه ذلك لأنه جحد بها. وكذلك كفار قريش كما ذكرنا كانوا يعلمون في أنفسهم أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق. حتى أبو جهل عدو الله ما كان عنده ذرة من الشك في أن محمد صلى الله عليه وسلم على الحق، لكن يقول: كنا وبنو هاشم كفر سيرهان، يعني نستابق سباق العنصرية الجاهلية القبلية، سقوا وسقينا ورفدوا وأرفدنا وأطعموا وأطعمنا، في المعنى سابقهم ينافسونهم. فلما قالوا: منا نبي، من أين لنا نبي؟ ما عندنا. إذن أحسن شيء نكفر به والعياذ بالله. انظروا كيف العناد كبر. ومثل هذا العناد العنصري الجاهلي عنده اليهود أيضا. اليهود ذكر الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في يوم مساء الجمعة أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعرفون صفة النبي صلى الله عليه وسلم من التوراة. ولماذا جاء اليهود إلى المدينة أصلا؟ لماذا جاءوا إلى المدينة؟ ولماذا جاءوا إلى خيبر؟ لما قرأوا في التوراة وفي أخبار رسلهم أنه سيخرج ويكون مهاجره، يعني يكون موضع هجرته أرضا ذات نخل بين حرتين. فبعضهم لما وصل خيبر ورأى النخل ورأى الأرض كأنها حرة كذا، ظن أن هذه هي فبقي فيها. والآخرون تقدموا إلى المدينة فوجدوا الأرض ذات النخل بين حرتين فبقوا بها وأخذوا ينتظرون مبعثه صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعضهم، وقصصهم في هذا عجيبة وكثيرة، لما سئل قيل له في حديث زيد بن سنعة قال: متى يخرج؟ سئل هذا الحبر اليهودي: متى يخرج محمد، متى يخرج نبي آخر الزمان؟ فنظر فإذا أحد الصحابة من الأنصار غلام صغير، قال: إن يعش هذا الغلام يدركه. يعني حتى أنهم كانوا يعرفون أنه يمكن أن يأتي في وقت قريب وكانوا يتوقعون ذلك. ولما قدموا من الهجرة خرج أحدهم داخلا إلى المدينة، خرج ويقول: يا بني قيلة هذا صاحبكم. عرفه وهو ما يزال لم تره العيون. وهكذا فهم مقرون ويعلمون. وهل نفعهم ذلك؟ ما نفعهم. فقد جاء منهم اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهدا عنده له بالرسالة، ومع ذلك لم يعد ذلك إيمانا، لم يعد ذلك منهم إسلاما ولا إيمانا، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره حديث صحيح أن حبرين من أحبار اليهودي قال أحدهما للآخر: تعال نذهب إلى هذا النبي لنسأله. هذا ما عندهم أحد، وإنما بين الله سبحانه وتعالى لا فيما بعد ما دار بينهما، فرواه الصحابي رضي الله تعالى عنه. فيقول لأحدهما الآخر: تعال نذهب إلى هذا النبي. فقال له: لا تقل إنه نبي، لا تقل النبي، يعني نسيت أن متفقين أن نجحده، هم متفقين على أن نجحد رسالته وإن كانوا يعلمون أنه نبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تقل إنه نبي، فإنه إن بلغه ذلك يكن له أربعة أعين يعني يأخذه الكبر ويفرح بشهادتنا له بالنبوة فنحن لا نشهد له. حسد، هذا حسد من عندي أنفسهم كما بين الله سبحانه وتعالى. فذهب إليه وقال: يا محمد، إن الله سبحانه وتعالى أو أخبرنا فيما أنزل عليك أن الله تعالى أعطى موسى وهارون 9 آيات، فما هي؟ أرادوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأ عليهم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى آخر الآيات، الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام، الوصايا العشر التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على كل نبي. فالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من حكمة الدعوة، عدل عن الجواب، ما أخبرهم بالآيات التي هي الجراد والقمل والدم والضفادع، لا، عدل عن ذلك إلى ما هو أهم وما أحوج وما يجب أن يعلموه وأنزله الله على موسى وعلى كل رسول، وهو هذه الوصايا العشر التي افتتحت بتوحيد الله. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أن يوحد الله ويعبد وحده لا شريك له، واختتمت بالتحذير من البدعة، من الابتداع والإحداث في الدين، وما أكثر ما ابتدع اليهود والنصارى وهو واقع في هذه الأمة، وهو قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلما قرأ ذلك قال: نشهد أنك نبي، وأراد أن ينصرف. هذا الشاهد يا أخوان، هل نفعتم هذه الشهادة؟ نشهد أنك نبي وماشي. ما معنى ذلك؟ يعني نحن عندنا يقين وعندنا صدق وإقرار أنك رسول فقط، هذا، لكن لا يلزم من ذلك الإيمان والاتباع. فقال صلى الله عليه وسلم: ما يمنعكما أن تتبعاني؟ ما المانع أن تؤمنا وأن تتبعا ما جئت به من الحق؟ قال: إن الله قد أخذ علينا العهد ألا يزال من ذرية داود نبي، يعني أنت من ذرية إسماعيل، والله تعالى قال أخبرنا وأعطانا أن لا يزال من ذرية داود نبي، فكونك من بني إسماعيل يجعلنا نكفر برسالتك، ولا أنت نبي شهدوا له، لكن لو كنت من آل داود آمنا. سبحان الله، هذا جواب، يعني قضية نسب، قضية عنصرية، قضية كما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، أنهم شعب الله المختار، يعني إن كان جاءنا الداعية من بني فلان قبلناه، وإن كان من بني فلان ما قبلناه، أعوذ بالله، إن كانت الفتوى جاءت من المكان الفلاني قبلناه، وإن كانت من فلان ما أعوذ بالله، هذه عنصرية وهذه جهلية. الحق يقبل، والحكمة ضالة المؤمن، من أي فم كان الحق يقبل ويؤخذ، لكنه الحسد الذي أخذ القلوب. وقد كفروا بما أنزل الله تبارك وتعالى على داود وعلى عيسى وعلى موسى وعلى من جاء من ذرية داود، ولكنه الكبر والعناد والحسد، نسأل الله العفو والعافية. إذن لم ينفع اليهود وأهل الكتاب أنهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول بعضهم لبعض أنه نبي ويقولون له إنك نبي، ما نفعهم ذلك، وإنما كان الواجب أن يتبعوه وأن يذعنوا له وأن ينقادوا لأمره صلى الله عليه وسلم، يذعنوا لدينه وينقادوا لأمره صلى الله عليه وسلم. هذا معنى أن الإنسان مسلم أو مؤمن. وهناك مثل أوضح من هذا كله، مثال من يعلم أن الإسلام حق ويقف ويدعو ينصر الدين، يدعو الناس إلى كف الأذى عن هذا الدين، ويحامي وينافع ويكافح دونه، ولكنه هو لم يشهد ولم يقل كلمة الحق ولم يذعن، فلم ينفعه ذلك ولا يعد من المسلمين. مثل من أو من هو هذا؟ الله يفتح عليه. نعم، هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب، فإنه أكبر من حمى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ونصره وآزره، حتى لما حصر المؤمنون في الشعب حصر معهم أبو طالب، في كل أمر من الأمور في ظاهره مع المسلمين ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أنه على الحق. تظنون أن أحدا يؤازر أحدا ويتحمل الشدائد والتعب والبلوى والأذى وهو يعلم أنه كاذب؟ ما يمكن. وقد صرح بذلك: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. كان يخاف أن يعير ويقال أنه ترك ملة عبد المطلب، جدا عبد المطلب نترك ملة، وإن كان محمد صادق. انظروا كيف يا أخوان، هذا العادات، هذه هي مشكلة الناس في كل زمان ومكان، اتباع الآباء والأجداد. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. فمهما قيل ومهما جاء بهم، وحتى لو قال لهم رسول أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قال أبدا، كذبوا وأعرضوا. الحق هو ما عليه الآباء والأجداد وما كان عليه أو السوالف أو العادات أو التقاليد إلى آخره. هذه مشكلة كثير من الكفار، ومنهم أبو طالب مع نصرته وتأييده للدعوة. يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على وشك الموت ويقول: يا عم، كلمة أحاج لك بها عند الله. قل كلمة، كلمة لا إله إلا الله، أحاج لك بها عند الله. يريد منه النبي صلى الله عليه وسلم فقط أن يشهد لا إله إلا الله ويقولها، مع علمه بأنها حق، ولكنه تردد. وكان عدو الله الشيطان أبو لهب يقول: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فسبحان الله، لما أطاعه أبو جهل، لما أطاعه كان داعيان يتنافسان عنده، داعي الخير والهدى محمد صلى الله عليه وسلم كلمة ويلجو من النار. هذا فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، كلمة قلها وتنجو من النار وتكون خاتمة وتحشر مع المؤمنين وتحت لواء الموحدين. لا، والآخر يقول: تترك ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، نسأل الله العفو والعافية. فحزن وأسف النبي صلى الله عليه وسلم وتألم لذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى عليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سبحانه. فلم ينفع إذن أبا طالب أنه كان عالما بالحق وعارفا به ومدافعا عنه، لم ينفعه ذلك لأنه لم يقر به بلسانه ويدعن ويصبح من أهله. إذن عرفنا الآن أهمية تصديق القلب للسان، فالمنافقون لم تصدق قلوبهم ما قالوا بألسنتهم فكانوا كافرين غير مسلمين. وعرفنا أيضا أهمية أن اللسان يجب أن يصدق القلب، فمن عرف الحق بقلبه ولكن لم يصدق ذلك بالقول بالإقرار باللسان فهذا أيضا لا يعد من المسلمين. بقي عمل الجوارح وعمل القلب. أما عمل الجوارح فهذا من تركه بالكلية، يعني إنسان ترك عمل الجوارح كله، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا أي عمل من أعمال الجوارح، فلم يعمل بشيء منها ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، فهذا هل يعد من المسلمين؟ هل يعد من المؤمنين؟ لا يعد، لأن قد بينا أن تارك الصلاة كافر، فكيف من ترك كل أعمال الإيمان بالجوارح، نسأل الله العفو والعافية. فهذا أيضا وإن ادعى وإن قال وإن زعم بلسانه أنه مسلم، وإن كان اسمه في الهوية مسلم وأم فلانة مسلمة وأبوه فلان من أسماء المسلمين، لا ينفعه ذلك ولا يعد مسلما إلا بأن يؤدي الصلاة ويؤدي أعمال الجوارح الأخرى. ولكن نقص بعض أعمال الجوارح أو بعض الواجبات التي لا يكفر تاركها لا يخرج صاحبه من الإيمان، يعني شهادة لا إله إلا الله إقرارها باللسان هذا ما يتفاوت الناس فيه، ما في نقص وزيادة، بل يجب أن يقولها قول لا بد أن يقال، وأيضا التصديق بها بالقلب لا بد من حصوله. لكن الأعمال الناس يتفاوتون فيها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 وفي رواية 70 شعبة، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن هذه الشعب الناس يتفاوتون فيها، واحد يجيب 30 شعبة، واحد 40، واحد 45، واحد 60 مثلا، وبعضهم يستكمل الشعب، فهذه الأعمال تتفاوت. لكن من ترك الشعب جميعا ليس مسلما، الشاهد هنا من ترك الشعب كلها فليس مسلم. لكن الناس يتفاوتون في الشعب، يختلفون بعضهم أكثر من بعض، وكذلك في أعمال القلب الباطنة وشعب الإيمان الباطنة، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الحياء، مثل اليقين، مثل الإخلاص. اليقين يتفاوت فيه الناس، الإخلاص أيضا، الصدق الناس يتفاوتون فيه، الإخبات، الإنابة، الرجاء، الخوف، الرغبة، الرهبة، التوكل، الصبر، كل هذه من أعمال القلب التي لا يمكن أن يكون الإنسان حقا شاهدا أن لا إله إلا الله إلا بها بقدر منها. فالإنسان اللي ما عنده يقين مثلا شاك يشك في شهادة لا إله إلا الله وإن قالها بلسانه فهل هذا يعد مسلما؟ لا يمكن، لأنه يشك في ذلك. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى؟ فلا بد فيها من اليقين. ولهذا شرط النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وقال كلمة حق، من قال لا إله إلا الله غير شاك فيها دخل الجنة. غير شاك، اللي شاك هذا لم يأتي بهذا الشرط من شروط لا إله إلا الله، وهو شرط اليقين لا بد منه، العلم لا بد منه، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وكذلك الإخلاص، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن من لم يخلص دينه لله، من أشرك مع الله سبحانه وتعالى في محبته في عبادته في خوفه في رجائه من أي نوع من أنواع العبادة، فهذا ليس بمسلم. إذن لا بد أيضا من الإخلاص لله سبحانه وتعالى في قولها، ولا بد أيضا من التوكل والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، لأننا كما نقول في صلاتنا إياك نعبد وإياك نستعين. فالله سبحانه وتعالى هو المطلوب المعبود المرجو وحده سبحانه وتعالى الذي يرجى ويخاف ويتوجه إليه بالعبادة، ومع ذلك هو أيضا المستعان. إن لم يعنا ويوفقنا للحق في هذه العبادة وللهدى وللسنة فربما عبدناه عياذا بالله على ضلالة فلم ينفعنا ذلك، وإن وفقنا لهذه العبادة والطاعة والخير فالفضل له سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي هدانا. ولهذا يقول أهل الدين الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالفضل له أولا وآخرا سبحانه وتعالى، فإن مهما أطعناه إن اجتهدنا في طاعته فالفضل له سبحانه وتعالى، فلا بد أيضا من التوكل عليه. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. إذن مع الإيمان الاستعانة والتوكل، ومع ذلك أيضا الصبر، وهذا من أعظم أعمال القلوب التي يحقق الإنسان بها إيمانه وشهادته بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الصبر، لأنه لا يمكن للإنسان أن يكون مؤمنا حقا إلا بالصبر. وقد ذكر الله تعالى الصبر في كتابه في 90 موضعا أو أكثر كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على الأقدار، ثلاثة. الصبر على الطاعة، الإنسان يقوم يستيقظ مبكرا، ربما يكون سهران تعبان مثلا أو الجو بارد أو أي عذر من الأعذار، لكن إذا حان وقت صلاة الفجر يقوم يصبر على الطاعة ويمشي إلى بيت الله سبحانه وتعالى ويستجيب لداعي الله والمنادي إذا نادى حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا صبر على الطاعة. يصبر على الصيام وإن كان هناك تعب أو حرارة أو عطش أو مشقة أو كذا، يعني مما لم يرخص الله سبحانه وتعالى فيه. يصبر على النفقة الزكاة أو الصدقات الواجبة أو العطاءات النفقات الواجبة، يصبر على أن يؤديها وإن كان الإنسان لحب الخير لشديد، لكن لابد أن يصبر على ذلك لأنه في ذات الله، ويصبر على الحج وهكذا. إذن الصبر على الطاعة، والنوع الآخر الصبر عن المعصية. النفس تتطلع إلى النظر المحرم، إلى الفاحشة نعوذ بالله، إلى أكل الربا، إلى أكل أموال اليتامى، إلى الأخذ من حقوق الناس، تشتهي أن تتحدث تتكلم في الناس. كثير من الناس يعني يجيها الشيطان بالبسط والانشراح إذا بدأ الحديث في الكلام عن الناس، وينبسط ويرتاح وهكذا، يعني يجد شهوات ورغبات. ولكن حفت الجنة بالمكاره وحفت النار شهوات، فالإنسان يصبر عن المعاصي ويكف نفسه عنها، فهذا أيضا صبر. والثالث الصبر على الأقدار. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مثل ابن آدم فقال هذا الأمل، الأمل نافذ بعيد، الإنسان اللي عمره 50 سنة أو 60 سنة يؤمل إلى ما بعد 100 وربما 200 أو أكثر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يشيب ابن آدم ويشب منه أو معه اثنان، الحرص وطول الأمل، كلما يزداد شيب يزداد الحرص وطول الأمل عنده. فدائما سبحان الله الكبار أحرص من الصغار على الدنيا وعلى عدم إضاعة أي شيء وعلى عدم التفريط في أي شيء، هذا شيء حق من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيؤمن الإنسان الأعمال البعيدة والأجل يقطعها.
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما في تقديم أبدا، فالكلام كله كلام الله ورسوله، والهدي هدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا كلام لأحد مع هذين. إذن معنى أو الشهادة بأن محمد رسول الله، قلنا إيش؟ تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أن لا يعبد الله إلا بما شرع. دين الإسلام يقوم على قاعدتين، ما هما القاعدتان أو الأصلان العظيمان اللذان يقوم عليهما دين الإسلام؟ كل هذا الدين على قاعدتين أو على أصلين. القاعدة الأولى أو الأصل الأول، أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله. والقاعدة الثانية أو الأصل الثاني، أن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله، نعبده وحده لا نتوجه لغيره بالعبادة. كيف نعبده؟ كما عبده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هناك طريق إلى الله وإلى الجنة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. حتى لو قال واحد أنا بجتهد أكثر، بزود، بأفعل أشياء ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني يقول يا أخي هذه واضح أن فيها خير، واضح فيها مصلحة، مثلا من بنسويها؟ نقول له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مهما أدى رأيك أو مهما أدى اجتهادك إلى أن هذا حق أو فيه خير أو فيه مصلحة، وأنا بعبد الله، لا نعبد الله إلا بما شرع الله، لا ندعو إلى الله إلا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحج كما حج، نصوم كما صام، نذكر الله كما ذكر الله، ولا سبيل غير ذلك. فإذا صدقناه فيما أخبر، وأطعناه فيما أمر، واجتنبنا ما عنه نهى وزجر، وعبدنا الله سبحانه وتعالى بما شرع، ولم نعبده بالآراء والأهواء والبدع، فنكون بذلك قد حققنا إن شاء الله معنى أو شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني بإيجاز. انتقل إلى عيسى عشان وأن عيسى عبد الله.
قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فليس ربا ولا إلها، سبحان الله عما يشركون. قال تعالى فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود أنه ولد بغي لعنهم الله تعالى، فلا يصح إسلام أحد علم ما كانوا يقولونه حتى يبرأ من قول الطائفتين جميعا، من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام، ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه أنه عبد الله ورسوله.
أحسن. إذن يا أخوان هذا عيسى، وأن عيسى عبد الله ورسوله. موضوع عيسى عليه السلام هو الآن وفي كل العصور أكبر قضية خلافية بين الأديان أو بين أصحاب الأديان ذات الكتب المنزلة. الآن العالم يوجد الأديان التي ليس لها كتب، الهندوسية في الهند، البوذية، الكونفوشيوسية، أديان عباد النيران والأحجار والأبقار في الهند والصين واليابان وكوريا وغيرها، هؤلاء ليس لهم كتاب أو لا يدعون ذلك. أصحاب الكتب والرسالات الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام، هذه الأديان الكتابية، هذه المعركة والخلاف والصراع الأكبر دائر بينها في قضية عيسى عليه السلام، وخاصة مع النصارى، بحيث لو حلت هذه القضية لانتهت المشكلة تقريبا، هي أكبر قضية موجودة. فماذا تقول هذه الأديان الثلاثة؟ ننظر أولا عيسى عليه السلام ماذا يقول فيه النصارى الذين يتبعونه ويدعون أنهم على دينه. النصارى يقولون إنه إله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. زعموا أنه ابن الله لأن مريم عليه السلام جاءت به تحمله من غير أب، قالوا كيف يكون ابن من غير أب، فأجعلوه ابن الله، تعالى الله عن ذلك، مع أن الله سبحانه وتعالى كما ذكر في سورة مريم وسمعنا الآيات جعل الآية والنطق والشهادة من فمه هو عليه السلام، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، أي ما تكلمت، لو شهدت شاكين فيها أنه والعياذ بالله من الزنا شكوا، لكن أشارت إليه هو الذي يجيبكم، عندكم شك هو الذي يجيب، فماذا قال؟ قال إني عبد الله. انظروا كيف عبد الله، هذا الذي نقول أن عيسى عبده ورسوله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فأول ما نطق عيسى قال إني عبد الله، وسمعوا ذلك ونقلوه، ولكن بعد ذلك قالوا هو ابن الله أو هو إله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يصفه، ويسبون الله تبارك وتعالى، وما ينبغي لهم ذلك، هذه المسبة العظيمة بأن يجعلوا له صاحبة وولدا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا ديننا والحمد لله. نحن المسلمين نخالفهم في هذا مخالفة صريحة واضحة، وكل مسلم الحمد لله يعلم ذلك. فنحن نشهد بأنه عبد الله ورسوله، وأن الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، وأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا كما أخبر، وهم قالوا إنه إله. واليهود ماذا قالوا؟ قالوا إنه ابن زنا، نعوذ بالله من ذلك، قبحهم الله ولعنهم الله ولعنوا بما قالوا، فقالوا على مريم بهتانا عظيما، وافتروا عليها هذا الإفك العظيم، ورموها هذا الرمي بهذه الفاحشة. فكانت الأديان ثلاثة، الآراء ثلاثة، القول بأنه إله، والقول بأنه ابن زنا عياذا بالله وليس برسول، هكذا اليهود والنصارى. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فتوسطوا وقالوا هو عبد الله ورسوله، ليس بإله فنغلو فيه، وليس بابن بغي وزنا نعوذ بالله فنفرط ونقول كما قالت اليهود، بل هو عبد الله ورسوله. والآن يا إخوان هذه القضية هي الآن معركة مستمرة، معركة مستمرة، معركتنا مع النصارى. في هذه الأيام النصارى يريدون بكل الوسائل أن يغيروا عقول المسلمين، وأن يفسدوا عليهم عقيدتهم ودينهم، وأن يجعلوا طوائف منهم تتنصر وترتد عن الإسلام وتشهد بأن عيسى ابن الله، تعالى الله عما يصفه، وأنه الذي فدى العالم، وأنه المخلص الذي خلصهم، وأنه قد صلب، فالله تعالى يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ولذلك إذاعات الإنجيل وصوت الإنجيل وساعة الإصلاح كما تسمعونها في الإذاعات تزاحم إذاعة القرآن وتزاحم الإذاعات الأخرى، ومن أكثر دول العالم تبث هذه الإذاعات، وكثير من بلاد العالم الإسلامي مثل إندونيسيا، مثل في بنغلاديش، مثل في غيرها، كثير منها الجوع والفقر والحاجة، كما في بعض دول إفريقيا أيضا، أدخلت أو نصر أبناء المسلمين، وهم الآن يشترون، يعني بهذه المناسبة يشترون أطفال المسلمين شراء في افريقيا الاف يشترونهم شراء ويذهبون بهم الى السويد والى النرويج والدنمارك وغيرها ليربوهم ويصبحوا نصارى يعلموهم دينهم وكندا وغيرها. شيء واضح ومعلوم لدى العالم كله، العالم الانساني المتحضر المتطور، العدل الانسانية المساواة، هذه فقط لغير المسلمين، المسلم محروم منها. ومع ذلك فهم مجتهدون في هذا الباطل وفي هذا الكفر الذي يسألهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عنه، ويكذبهم عيسى عليه السلام. قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. أيوة هذا الخلل اللي هذا. فيكذبهم عيسى عليه السلام يوم القيامة ويكذبهم الله عز وجل في ذلك. نقول ومع ذلك يا إخواني، ومع ذلك فحتى هذه العقيدة الباطلة أصبح يراد لها أن تنتشر في بلاد المسلمين. انتبهوا بارك الله فيكم، هذه المجلات التي تضع ركن للتعارف صفحتين، الواحد يرسل صورته طفل أو مثلا شاب صورته ويحط الهواية المراسلة وكذا وكذا، يأتي هؤلاء المجرمون النصارى. تأذن طيب إذا خلص تفضل. يعني نختم بتنبيه أو إكمال ما ذكرناه يا أخوة الكرام، هذه المجلات فرصة يجدها هؤلاء المنصرون، مكتوب الهواية المراسلة مثلا والعنوان موجود، فيرسلون إليه على عنوانه على صندوق البريد أو المؤسسة الإنجيل وبعض النشرات وبعض الكتب، وتقع في يد جاهل أو امرأة أو وأكثر الناس على جهل أو كذا، فيقع في قلبه شيء من هذه العقائد الباطلة والعياذ بالله. وهذا دليل أو جزء من أدلة كثيرة على خطر هذه المجلات وفسادها، ما عدا المجلات الإسلامية الطيبة. ونقول هم الآن يحاولون أن يدخلوا هذا الكفر إلى بلاد المسلمين بأي طريقة من الطرق، ويظهرون أمامنا أنهم يحترمون الأديان وأن الإنسان حر يتدين بما يشاء، وأن من حقوق الإنسان أن الإنسان يعتقد ما يشاء وهكذا. فإذا جينا عند التطبيق وجدنا أنهم يقصدون بأن الإنسان حر في أن يتدين ما يشاء، يعني أن المسلم يجوز أن يرتد ويصبح من النصارى والعياذ بالله. هذه يعني لأن الكثير من الناس تخفى عليهم وقد يظنون أن هذا شيء بعيد أو مستبعد وما هو واقع. نقول يا أخوان هذا الأمر واقع، والأمثلة عليه كثيرة والشواهد كثيرة لا يتسع المقام لها، ولكن من ضعف إيماننا ومن تخاذلنا ومن هواننا على الله ونعوذ بالله وهواننا على أهل الأديان أنه حتى النصارى طمعوا فينا، أصبحوا يطمعون أن يخرجوا المسلم من شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى أن يشهد بأن عيسى ابن الله أو أنه هو الإله تعالى الله عما يصفه. هذا حق وهذا واقع. ونكتفي بهذا القدر من شرح الحديث وننتقل للأسئلة. يقول الأخ ذكرتم أن الله يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله، فما سبب غضبه عز وجل؟ هو هذا كما جاء في الحديث نفسه وفي حديث الشفاعة، فإن الله قد غضب غضبا لم يغضب قبله ولا يغضب بعده مثله. سبب ذلك أنه هذا اليوم هذا يوم الفصل، يوم الحساب، كل الظلمة وكل الطواغيت وكل المجرمين وكل من أمهلهم الله سبحانه وتعالى وكل من أنظرهم الله سبحانه وتعالى الآن ساعة الانتقام، هذا وقت الانتقام من الجميع نسأل الله العفو والعافية. فليس هناك غضب أعظم منه، ويغضب عز وجل في هذه الدنيا، يغضب على أمم كما غضب على قوم نوح فأغرقهم، وعلى ثمود فأرسل عليهم الريح العقيم، على عاد وعلى ثمود فأخذتهم الصيحة، ولكن الغضب يوم القيامة على كل من كفر وكذب وعصى وجحد وأنكر. ولذلك الموقف وأعظم المواقف ليس قبله ولا بعده مثله. يقول أخ بعض الناس يقول إذا أصابتهم مصيبة يا محمد أو يا نبي نسأل الله العفو والعافية، هذا دعا غير الله، فيجب عليه أن يشهد لا إله إلا الله وأن يستغفر الله ويتوب وأن لا يدعو إلا الله، كما ذكرنا أن الدعاء هو العبادة، فهذا قد عبد غير الله بدعائه. يقول الإنسان يا ربي يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا عزيز، يدعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى. أما دعاء غير الله فشرك. وبعضهم يقول، الأخ يقول على سبيل التعجب والإنكار، الشفاعة يا محمد، أو الشفاعة يا محمد أو يا علي، وهذا يشيع في العوام أيضا دعوة أو الشفاعة. يا إخوان الشفاعة تطلب من من؟ تطلب من الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وأما ذو أولئك قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لا بد من إذن الله سبحانه وتعالى للشافع، ورضى الله تبارك وتعالى عن المشفوع له، فما نطلبها من المخلوق. ولهذا كما ذكرنا في حديث الشفاعة، الرسول صلى الله عليه وسلم هو بنفسه يسجد تحت العرش ويحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه بمحامد يلهمها الله تبارك وتعالى إياه، حتى يقال له ارفع رأسك وصلت تعطى واشفع تشفع. إذن هو يطلب حتى يقال له، فكيف يدعى منه هو صلى الله عليه وسلم، كيف يدعى أو يطلب أو يرجى الشفاعة؟ فهذا من الشرك. يعني نختصر الوقت ما يحتاج يحتمل إطالة. يقول الأخ، من يستهزي بآيات الله ورسوله هل يعطى أحكام الإسلام الظاهرة؟ هذا يمكن يعني قصد الأخ، لعل لما ذكر المنافقين وأن المنافقين يأخذون أحكام الإسلام الظاهرة في الظاهر ونكلوا سرائرهم إلى الله، تذكر كيف أن المنافقين استهزؤوا بآيات الله. والحقيقة أو يعني واقع الحال في غزوة تبوك أن المنافقين استهزؤوا بالقراء. انظروا يا أخوان، المنافقين استهزؤوا بالقراء من الصحابة، قالوا ما رأينا مثل هؤلاء القوم أوسع بطونا ولا أجبا عند اللقاء. سخروا واستهزؤوا بحملة الدين وليس بالدين. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. إذن الاستهزاء بمن يحملون هذه الرسالة هو استهزاء بها، لأن المقصود الطعن فيها هي. أما إن كان الإنسان يقصد شخص أو مجرد شخص الداعية فقط فهذه كبيرة من الكبائر، لكن إذا كان المقصود ما يدعو إليه من الحق والخير والهدى فهذا إذن استهزأ بمن؟ بالله وآياته ورسوله. وإن كان لم يذكر الله ولا آيات الله ولا رسول الله، وإنما ذكر فلان الداعية أو العالم أو القارئ أو الشيخ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أقرهم على ظاهرهم؟ من يستهزئ بالدين ويعلم بذلك لا يقر على ظاهره، لا يعطى أحكام الإسلام الظاهرة، لكن لماذا أقرهم؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. لأنهم جاءوا يقولوا والله ما كنا إلا نخوض ونلعب، وجاءوا يعتذروا وجاءوا، ولذلك يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني يا أخوان، الذي يجاهر أو يبدر منه شيء ويحلف إني ما قصدي وأنا كذا وأنا، لذلك نكله إلى الله، نكل قلبه إلى الله. لكن من أظهره ولم يرجع عنه ويعتقد ويقول هذه الحرية وهذا الفكر الذي أدين به، هذا هو الذي يحكم بردته ويجب قتله ردة. فلذلك أعطوا أو يعطون الأحكام الظاهرة إذا حلفوا وادعوا الرجعة وأنهم ما قصدوا، يعني أي علة أو اعتذار مقبول شرعا فيرفع عنهم السيف ويوكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. طيب نختصر إذن للآخر ننتقل. يقول هل من ممكن ذكر شعار الثورة الفرنسية عندما قامت حتى يعرف كذب الصحافة وجهلها حينما تصفها بأنها أعطت الإنسان الحرية؟ الثورة الفرنسية قامت تدعو إلى ثلاث شعارات: الحرية والإخاء والمساواة. وحقيقة نحن لا نظلم حتى الثورة الفرنسية، نحن لا نظلم أحد، يعني نحن المسلمين لا نظلم أحد، لا أمة ولا طائفة. الثورة الفرنسية بالنسبة لأوروبا أعطتها حرية وأعطتها إخاء وأعطتها مساواة، لأنهم ما كانوا يعيشون إلا في حكم الإقطاع، فكان الإقطاعي يملك الأرض ومن فيها ويتحكم في خلق الله كما يشاء. ورجال الدين الأحبار الرهبان الذين ذكرهم الله في القرآن يكون أموال الناس بالباطل كانوا يملكون الأراضي أيضا ويتحكمون في عباد الله بكلام لا يتسع المقام لهم، فكان هناك ظلم شديد جدا. أما الملوك الذين ثارت عليهم الثورة فكانوا يدعون أن الله تعالى أعطاهم من عنده هذا الحكم وفوضهم أن يتحكموا في العباد كما يشاءوا، يسمون هذا الحق الإلهي للملوك. فأمام هذا طلعت الثورة الفرنسية تقول لا، المواطنون كلهم سواء في الحقوق وفي الواجبات. فرحت أوروبا، هذا إذن هذا صحيح، هذا شيء طيب. فأول من أعطى الإنسان الأوروبي أو دعا الإنسان الأوروبي إلى الحرية والإخاء والمساواة من الأوروبيين هو الثورة الفرنسية، أعطاهم إياها رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما قبلوها. كتب إلى ملكهم هرقل عظيم الروم لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى هرقل عظيم الروم السلام على تبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم، وإن لم تسلم فإنما عليك إثم الأريسيين، فإنما عليك إثم الأريسيين، أي قيل هم الفلاحون وقيل إنه فرقة أريوس. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه هذا الملك الذي رجال الدين والإقطاعيين وكلهم تحت حكمه أنه إن لم يسلم فعليه إثم هؤلاء، لأنهم مقهورون، طبقة كما يقال مضطهدة مقهورة، لا تملك شيء ولا تملك حرية الاعتقاد ولا ضعيفة الحق إلا عن طريق ملوكها وأحبارها ورهبانها. وعرض عليهم الله سبحانه وتعالى في القرآن ذلك، الإسلام دخل إلى الأندلس، دخل إلى جنوب إيطاليا، دخل إلى جنوب فرنسا، رفضوا دين الله، رفضوا الإخاء الحقيقي والحرية الحقيقية والمساواة الحقيقية، رفضوها، وقد أوضحها الله تعالى في كتابه ورفع الظلم ونهى عنه، رفضوا ذلك كله، وما عرفوه إلا لما جاء من طريقهم هم ومن طريق ثورتهم الفرنسية. والحقيقة أنها جاءت بظلم آخر، الثورة الفرنسية رفعت ظلم الإقطاعيين وجاءت بظلم الرأسماليين، أصحاب رأس المال، دفعت ظلم الملوك وجاءت بظلم نابليون وأمثاله، وهكذا. فلا يمكن للناس أن يتحقق لهم العدل إلا بدين الله وبشرع الله. والمقام ما يتسع للحديث عن هذه الثورة وغيرها. حكم من يحلف بالنبي أو يقول وحياتك، هذا أيضا من الشرك، إن حلف به معتقدا له ما لله تعالى من التعظيم فهذا شرك أكبر والعياذ بالله، وإن كان مما يغلب على اللسان ويسبق يقول النبي أو حياتك أو كذا فهذا من شرك الألفاظ، وقد بينا فيما مضى خطره وضرره وأنه أكبر من الكبائر لأنه شرك، وإن كان لا يخرج من الملة، ولكن يجب على الإنسان أن يتوب، يعني هذا بإيجاز. كيف يتحقق عذاب القبر أو نعيمة لمن مات حرقا مثل ما يفعل كفار الهند عندما يحرقون موتاهم حتى يصبحوا رمادا ويقوم بأثره في البحر، أو عندما يموت أحد كأن يأكله حوت مثلا أفيدونا؟ أولا يا إخوان، أمر الغيب كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن به ونصدق، غيب شاهدنا أو ما شاهدنا، أو يعني عقولنا تقول كيف، ما في كيف في أمر الغيب، لا نقول كيف ولا نسلم إلا إن كان السؤال عن الكيفية، بمعنى كيف يعني ذكره أو كيف بينه النبي صلى الله عليه وسلم، أما نقول كيف يقول أو كيف يكون هذا الشيء، لا، بل نؤمن ونصدق. الأمر الثاني أن القبر كلمة تطلق على الدار التي بين الدنيا والآخرة، بعض الناس يفهم من القبر فقط هذه الحفرة، القبر معناه البرزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، معناه الدار التي بين الدارين، البرزخ بين الدارين بين الدنيا وبين الآخرة، فإن كان حرقا وإن كان في البحر وإن كان في أي مكان فيقال في قبره، يعني في داره التي هي بين الدارين. لكن لأن الأغلب أن الناس يدفنون في الحالات العادية والطبيعية أنهم يدفنون في القبور فيطلق القبر عليها على سبيل التغريب. الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثلة وهي كثيرة جدا، لكن نذكر مثل واحد لضيق الوقت، الله يتوفى الأنفس والتي لم تمت، أيوة انظروا كيف، والتي لم تمت في منامها، ليضرب لنا مثل الله سبحانه وتعالى. الموت موتان، موت كامل كلي وهو الذي نسميه نحن الموت نعرف، والموت الآخر موت جزئي ناقص وهو النوم، وفي هذا دليل على هذا. والنائم قد أنت تجي إنسان تحصل نائم تقول ما بزعجه خليه يرتاح، بعد شوية تقوم يقول قال ليتك صحيتني قبل شوية، ليش؟ أنا والله قصدي ترتاح، قال يا شيخ كنت في شيء في مصيبة في كرب، ليتك دقيتني صحيتني، ما أنت تشوفه قدامك جثة، إيش الكرب؟ كان فيه وحش يبغى يأكله، كان في طاح في البحر ما يقدر يعني يسبح، كان أشياء كثيرة جدا يعاني منها ويقوم تعبان وتجد الإرهاق والإجهاد، كأنه فعلا كان يصارع الوحش أو يصارع البحر. سبحان الله العظيم. وأنت تقول أنا والله خليتك ترتاح، ما قصدي أنك يعني إيش هذا، هذا مثل عبرة من الله سبحانه وتعالى. كذلك في القبر، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ونشوف عظام ونمشي، ولكن ما أدراك ماذا ينال هذا الميت من العذاب أو من النعيم. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله لنا ولكم النعيم، ونعوذ بالله من عذاب القبر وجحيمه. فإذا هذا هو، كما أنك في حالة الموت هذا الذي نشاهده، الوفاة التي كل يوم تحدث لنا جميعا وهي هذا النوم، نعتبر بالوفاة الأخرى. فنحن نرى المقابر أو نرى مثلا جنازة أو نرى كذا سواء، لكن هذا في غاية النعيم وذاك في غاية العذاب والعياذ بالله. كما أن بعض الناس يرى في منامه رؤيا حسنة ويقول ليتك خليتني، والله كنت في مكان وقابلت فلان مثلا من يحب وكذا، شيء يعني من ألذ ما يمكن، يتمنى أنك أخرته حتى يستمتع به، وهكذا مع أن الحال أمامك واحد. والأمثلة كثيرة جدا، لكن نكتفي بهذا ونكرر القول الأول بأن المسألة هي إيمان. أول ما وصف الله تعالى المؤمنين قال الذين يؤمنون بالغيب، نؤمن بالغيب حتى ولو كانت يعني أفهامنا أو عقولنا تقصر عن إدراك حقائقه. والرجل الذي قال لأولاده إذا مت فأحرقوني ثم أطحنوني ثم أرموا نصي في البحر ونصي في البر، فوالله لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذب أحد من العالمين. جمع الله تعالى كن فيكون، إنما أمره لشيء كن فيكون، أمر الله سبحانه وتعالى. فجمعه، يا عبدي لما فعلت ذلك؟ قال من خوفك يا رب، من خوفك، فغفر الله له. الشاهد أنه مهما نظن أنه هذا في البحر وهذا في البر، هي مسألة كن وانتهى الأمر، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء سبحانه. لعلنا نختم بهذا لأنه ما أريد الإطالة على الإخوان. يقول الأخ ذكرتم أن اليهود يتهمون عيسى بأنه ابن زينة، ومع ذلك نرى توافق بين الكنائس اليهودية والنصرانية. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. اليهود والنصارى في حقيقتهم أعداء ويتحاربون ويكذب بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، لكن متعاونون يدا واحدة، متناصرون على من؟ على المسلمين، هذا حالهم. إسرائيل تفعل المصيبة وأمريكا تتخذ الفيتو من هناك، وهم في بينهم خلاف شديد. يعني كارتر، الرئيس كارتر الآن هو أكبر داعية للتنصير في العالم، وقد جاء ذهب إلى أفغانستان وباكستان والسودان والحبشة وكثير من الدول لينشر فيها النصرانية، وحتى يوم كان الرئيس هو ينشر النصرانية، ومع ذلك هو مع اليهود، واليهود يكفرونه ويكفرون كتابه ولا يصدقون بعيسى ولا بالإنجيل، ولكن مع هذه العداوة اليهود والنصارى يد واحدة علينا، وهذا من هواننا على الله، لأنه إذا عصاه من يعرفه سلط عليه من لا يعرفه، فتكالبت علينا الأمم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتداعت كما يتداعى الأكلة إلى قصعتها لما تركنا الإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة والعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا علينا. فهم كما ذكر الله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، اليهود نفسهم مختلفون طوائف، النصارى نفسهم مختلفين طوائف، لكن يتوحدون، بل توحدت معهم اليابان والصين والهند كلهم ضدنا. أي يوم، أي يوم افتح الإذاعات العالمية تسمع المسلمون في سريلانكا أو في الهند أو في الصين أو في أفريقيا أو في كذا، لا بد بذحة. سبحان الله العظيم، ما يكاد لو أن أحد حلف أظنه ما يحنت إن شاء الله أنه يمر يوم إلا وللمسلمين مذبحة في أي مكان، على يد الهنود أو الصينيين أو في أمريكا أو في أوروبا أو في أي مكان، مذبحة أو قضية أو مصيبة أو فتنة. لماذا؟ هانوا على الله، فلما تركوا كتاب الله سبحانه وتعالى سلط الله تبارك وتعالى عليه. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعيد هذه الأمة إلى رشدها وصوابها، وأن يلهمها الخير في الاعتقاد والقول والعمل، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.